created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي أمير البررة وقاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، ألا وإن الحق معه ويتبعه، ألا فميلوا معه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط بأهمية الأسماء الحسنى وبحث الأسماء الحسنى. أشرنا في الجلسة المقبلة الماضية معذرة إلى ضرورة، أو أشرنا إلى بعض أسباب
وعوامل
ضرورة على بحث أسماء الله وصفاته. ذكرنا تقريبا 5 عوامل فيما تقدم. ثم قمنا طبعا بقراءة مقدمة أو قراءة مقدمة كتاب شرح الأسماء الجوشن الكبير للمولى هادي السبزواري قدس الله نفسه الزكية، وأشرنا إلى بعض النقاط والنكات التي ذكرها رحمه الله لأهميتها وخطورتها في المنظومة المعرفية، يعني خطورة وأهمية بحث الأسماء في المنظومة المعرفية. الآن نحاول إخواني أن نشير إلى كلام للسيد العلامة الطبطبائي. السيد العلامة الطبطبائي بحث بحث الأسماء الإلهية والصفات، أو بحث الأسماء بالذات الأسماء الإلهية، في كتاب له في رسائل. هناك له كتاب كتاب رسائل
created with free version for non-commercial use.
الطبطبائي رسائل العلامة الطبطبائي، في هذا الكتاب ذكر السيد رحمه الله، هذا الكتاب طبعا في مجموعة رسائل العلامة الطبطبائي، منها رسالة الأسماء. هناك في رسالة الأسماء ذكر وقع بحث لطيف جدا، يعني إذا الأخوة هم قد يطالعون هذا البحث، رسالة في الأسماء غالبا من صفحة 47 تقريبا إلى ما يقارب تقريبا 80 صفحة، يعني غالبا 30 صفحة، رسالة مختصرة لكن احتوت على مطالب جمة جدا وكثيرة كما يعني يلاحظ المتابع لهذه الرسالة. هنا طبعا يبدأ أول هذا الموطن الأول بحثه، والموطن الثاني بحثه كما سيأتينا إن شاء الله بعض منه في بحث الميزان في المجلد الثامن صفحة 349 وفوق. هم رسالة رائعة جدا فيما يرتبط ببحث الأسماء والصفات الإلهية. هنا فقط أنا أشير إلى شيء من، يعني لا طبعا ما راح نقرأ كله الرسائل، ولكن فقط إشارة سريعة لأن اليوم هم نجعلها من باب كذلك التوطئة وعرض أهم مفاصل هذه الأبحاث، وتأتي بعض النقاط طبعا تباعا يأتي الحديث عنها. ولكن هنا نقرأ فقط مقدمة هذه الرسالة. يقول الفصل الأول في بيان الصفات الذاتية والفعلية والصفات الثبوتية والسلبية. أنا شاهد هنا يقول: قد عرفت في رسالة التوحيد، تقدم رسالة التوحيد أول رسالة، يعني يقول قد عرفت في رسالة التوحيد أن الله سبحانه هو الوجود الصرف الذي له كل كمال وجودي. الحق سبحانه وتعالى ذلك الوجود، ماذا؟ ذلك الوجود الصرف الذي له
created with free
كل
version
كمال
for non-commercial use.
كمال وجودي. على كل حال هذا يعني هذه الإشارة منه رحمة الله تعالى عليه إلى ما كررناه وأشرنا إليه في أبحاث متعددة في ضرورة إدراك هذه الحقيقة، حقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الوجود الصرف، والذي يكون الوجود عين ذاته والوحدة عين ذاته. وعلى هذا كما أشرنا أن الحق سبحانه وتعالى هو صاحب وحدة حق حقيقية، ومن ثم لا يمكن فرض الثاني له. ولذلك يقول: قد عرفت أن الله سبحانه هو الوجود الصرف الذي له كل كمال وجودي. فكل ما فرض هناك غيره عاد عينه، لأنه صرف الشيء لا يتفنى ولا يتكرر، فكل ما فرض هناك غيره عاد عينه، فله وحدة عينية يستحيل مع فرض ثاني له، فلا تعدد ولا اختلاف ولا تعين هناك، بمعنى المحدودية بحد مفروض لا مصداقا ولا مفهوم، الذات لا محددة بحدود مفهومية ولا بحدود مصداقية، بل كل ما فرض تعينا مفهوما أو مصداقا كان متأخر عن هذه المرحلة المفروضة، يعني مرحلة الأحدية، مرحلة كون الله أحدي المعنى، هذه الذات البسيطة الغير مركبة. يقول ثم إنه لاشتماله على حقائق جميع الكمالات الوجودية متصف بجميع كل الكمالات، يعني هذه الذات بعين كونها بسيطة هي كل الكمال والكمال كله، فهو مسمى بها وهي أسماؤه، إذ ليس الاسم إلا الذات. الآن يأتي إن شاء الله في بحثنا بأن ما معنى الذات، ما معنى الاسم وما معنى الذات، هنا يشير له المصنف بهذه الجملة، ويأتي إن شاء الله في نفس كتاب الفيض الكاشاني في الأنوار الحكمة. يقول ثم إنه لاشتماله على حقائق جميعي الكمالات الوجودية متصف بجميعها، فهو مسمى بهذه الأسماء، إذ ليس الاسم، ما هو الاسم؟ قال إذ ليس الاسم إلا الذات مأخوذا ببعض أوصافه. يأتينا إن شاء الله بأن الفرق بين الاسم والذات، ما الفرق بين أقول العلم وبين أن أقول عالم، بين أن أقول القدرة وأقول ماذا؟ قادر، وبين أن أقول الحياة وبين أن أقول ماذا؟ حي، وهكذا بقية الصفة والأسماء. يقولون الصفة هي لحاظ الصفة من دون ماذا؟ النظر إلى الذات، ومن دون النظر بأن هذه الذات، هذه الصفة عينية للذات أو غيرية، لما تلحظ الصفة العلم بما هي عل بمعزل عن لحاظ الذات، ما تلحظ الذات، تلحظ فقط الصفة بما هي صفة، سواء هذه الصفة كانت في موجود صفاته عين ذاته أو في موجود ماذا؟ صفاته زائدة على ذاتي أو مفاضة عليه كما في الموجود الممكن مثلا. واضح؟ بينما الاسم لا، الاسم كما يقول بأنه هو مأخوذ يعني لحاظ الذات بلحاظ أحد الأوصاف، يعني إذا لاحظت الذات متصفة بإحدى الصفات تكون ماذا؟ يكون الاسم، يكون الاسم، لاحظ؟ يعني هذه الذات إذا لاحظتها متصفة بإحدى الصفات ماذا النتيجة؟ الاسم. إذن الاسم تلحظ الذات، لكن تلحظ الذات مطلقة ولا متصفة بإحدى الصفات؟ متصفة بإحدى الصفات. فإذا لاحظت الذات متصفة بصفة من الصفات النتيجة ما هي؟ الاسم. فتقول عالم، أنت حل العالم، الآن حل العالم، ما هو العالم؟ شيء ذات ثبت لها العلم، قادر ذات ثبت له القدرة. هذا الآن البحث الأول حتى اللي يذكره من نفسه الفيض الكاشاني كما نقرأه،
يعني الأسماء تصير مظاهر بعد؟
لا حترك الآن البحث، الآن احنا فقط في الفرق بين الصفة وبين الذات، نفس لما نقول ما الفرق بين العلم وبين عالم، ما الفرق بين القدرة وبين قادر، ما الفرق بين الحياة وبين الحي، يقول الفرق يكمن في هذه النقطة، إذا لاحظت الصفة بما هي صفة بغض النظر عن الذات تقول هذه ماذا؟ صفة بقى. وإذا لاحظت الذات متصفة بإحدى الصفات يكون ماذا؟ الأس. أنت هذا تحلل بشكل واضح إن شاء الله. بعض يقول، وذلك يقول المصنف عليه الرحمة، يقول إذ ليس الاسم إلا الذات مأخوذا ببعض أوصافه، فهو في نفسه وبذاته سبحانه متصم بها ومسمى بها، وما فاهيمها تنتزع عن ذاته بذاته. أنت بعد ذلك عندما تلحظ بأن هذه تدخل الكمالات طبيعي تنتزع منها ماذا؟ صفة العلم، صفة القدرة، صفة الحياة. وإذا لاحظت الصفة بتلون الذات، أو لاحظت أن الذات متلونة بإحدى الصفات، تقول عالم، قادر، حي، كذا وما إلى ذلك. نعم، طبعا لسه يلهم كلام طويل عرض، أنا لا أريد أن نخوض البحث، بعد ذلك يتكلم هو. طبعا كما أشرت هذه الرسالة من الرسائل واقعا مهمة جدا فيما يرتبط بالأسماء الإلهية، وفيها طبعا مطالب عدة وتحتاج واقعا إلى بحث في محلي، ربما نعود إليها في بعض ماذا؟ في بعض الأبحاث. واضح إن شاء الله. ولكن المصنف، لاحظوا عبارة المصنف عليها الرحمة، بدأ ماذا؟ قال نور الاسم وإطلاقاته. نور الاسم وإطلاقاته. لاحظوا يا نفس التعريف الذي ذكرنا، قال الاسم ما دل على الذات الموصوفة بصفة ماذا؟ معين. نفس التعريف. إذن الاسم ما هو؟ ما دل على الذات الموصوفة بصفة معينة، كلفظ الرحمن، تقول الرحمن، واضح الرحمن ذات اتصفت ماذا؟ بالرحمة. غافر، غفار، ذات اتصفت ماذا؟ بالمغفرة مثلا. يقول الاسم ما دل على الذات الموصوفة بصفة معينة كلفظ الرحمن، فإنه يدل على ذات متصفة ماذا؟ بالرحمة. والقهار، فإنه يدل على ذات لها القهر إلى غير ذلك، إلى غير ماذا ذلك. واضح هذه النقطة. يقول وقد يطلق الاسم على نفس الذات، وقد يطلق الاسم على نفس الذات باعتبار اتصافها بالصفة. وقد يطلق الاسم الآن هذا الإطلاق، يوجد إطلاق بهذا اللحاظ بأنه الآن عندنا لهذا البحث الآن فعلا نقف عند هذا الإطلاق. نعود إلى كلام للسيد العلامة قدس الله نفسه وزكيه في نفس الميزان. السيد العلامة كلام رائع في الميزان كما أشار، كلام في الأسماء الحسنى في فصول، كلام في الأسماء الحسنى ماذا؟ في فصول. الآن عرفنا الآن أقل شيء على هذا الإصطلاح، ما بدنا نخوض في الإصطلاح الآخر. إذن على هذا الإصطلاح تميز عندنا معنى الصفة ومعنى الاسم، واضح إلى هنا؟ تعالوا معي الآن إلى كلام السيد العلامة في ميزان المجلد الثامن صفحة 349، له كلام رائع، كلام في الأسماء الحسنى في فصول، عنده فصول متعددة ومهمة جدا لمن عنده وقت يتابعها ويقرأها، تقريبا قريبة المأخذ، لكن طبعا الرسالة فيها بعض المطالب غير الموجودة هنا، وهنا موجودة مطالب غير موجودة هناك، تقريبا بين عموم وخصوص من واجب. هذه الأبحاث المهمة جدا. يقول يبدأ المصنف أولا يقول ما معنى الأسماء الحسنى وكيف الطريق إليها، هذا السؤال، ما معنى الأسماء الحسنى وكيف الطريق. المصنف هنا يشير إلى مسألة مهمة يعني يبحث أهمية بحث الأسماء، لماذا بحث الأسماء بتعبيرنا، لماذا الأسماء مهمة، سوف يثبت لنا من خلال البحث هنا والأبحاث كذلك اللاحقة. طبعا نقرأ حسب الحاجة ونترك البقية للأخوة. يقول ما معنى الأسماء الحسنى وكيف الطريق إليها، وكيف ماذا الطريق إليها. يقول نحن أول ما نفتح أعيننا ونشاهد من مناظر الوجود ما نشاهده يقع إدراكنا على أنفسنا. أول ما إنسان يحس ماذا بوجوده بذاته، يقع إدراكنا على أنفسنا وعلى أقرب الأمور منا، وهي روابطنا مع الكون الخارج. أنا أدرك ذاتي وأدرك روابطي مع ماذا؟ مع الخارج. من مستدعيات قوانا العاملة لإبقائنا. شوف مثلا الشمس، القمر، المحيط، الأشياء المحيطة به التي ترتبط وأرتبط بها. يقول وقوانا وأعمال متعلقة بها هي أول ما يدق باب إدراكنا، أول ما ندرك هذه الأمور، شوفها أمامنا وندركها بمشاعرنا بعينينا بأدواتنا وكذا بآلاتنا. قال بها هي أول ما يدخ باب إدراكنا، لكن لا نرى أنفسنا إلا مرتبطة بغيرها، ولا قوانا ولا أفعالنا إلا كذلك. فالحاجة من يعني اللي يريد المصنف عبارته فيها نوع، يقول يشير بأن الإنسان في النتيجة يدرك نفسه ويدرك ماذا؟ الأشياء حوله ويدرك أنه محتاج إلى تلك الأمور التي حوله. واضح؟ يبدأ من هذه المسألة. واضح؟ شوف يقول العبارة: فالحاجة من أقدم ما يشاهده الإنسان، يشاهدها من نفسه ومن كل ما يرتبط به من قوى وأعماله والدنيا الخارجة، يعني العالم الخارجي، وعند ذلك يقضي بذات ما يقوم بحاجته ويسد خلته، وليه ينتهي كل شيء وهو الله. يعني بعد ذلك بالتدرج يدرك مثلا بأن هذه الحاجات أو هذه الأمور ماذا؟ في النتيجة مفتقرة إلى من؟ هناك من يمدها بالوجود، من يمدها بالعطاء بالقدرات بكذا، فيستفيد من هذه الأمور الخارجية، ولكن يلحظ هذا اللحاظ بأن هناك قوى ماذا؟ مؤثرة مفيضة معطية، وهي الحق سبحانه وتعالى. ويصدقنا في هذا النظر والقضاء قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. يقول الآن: وقد عجز التأريخ على العثور على بدء ظهور القول بالربوبية. يعني الآن الربوبية، الرب ما هو؟ المربي القائم بتربية مخلوقاته. معنى الرب هو هذا، ومعنى الرب هو الذي أنت تستند إليه في كل حاجاتك إليه، أصلا من أساس وجودك وكمالات وجودك وحاجاتك سواء معنوية أو مادية. مثل معنى باب التقريب: رب البيت. رب البيت ماذا؟ أو ربة البيت، الاصطلاح رب البيت الأب يعني، أو ربة البيت الأم. لماذا نطلق عليه هذا المعنى؟ إن هي ماذا؟ يجد بأن الطفل هو ماذا؟ مدين إلى هذا المربي في كل أموره، صن الطفل في كل شؤونه. بعد ماذا؟ يحتاج من الأمور الصغيرة والأمور الكبيرة، يحتاج إلى من؟ إلى هذا المربي، إلى الأب المربي أو الأم المربية. صحيح؟ يحتاج مطلقا في حاجاته، في أموره، في كذا وما إلى ذلك. فالإنسان أول ما يدرك الأمور، لأنه يحس بالعجز بالفقر، فيحتاج إلى تلك القوة الممدة، إلى تلك القوة المفيضة، إلى تلك القوة ماذا؟ المعطية. الآن يبدأ بحث الأسماء والصفات رويدا، يتضح أكثر يعني أهمية. قال الآن بالنسبة ما عدنا إحنا فعلا دراسة تاريخية متى ابتدأت، لكن واضح بأن ما دام الإنسان يدرك وجوده ويدرك فقره، بالضرورة يدرك ماذا؟ هناك ربوبية. فبدأ بحث الربوبية ينشعب، يتطور، يتسع عند الإنسان، لأن الآن هو يريد يقضي حوائجه، حاجاته المادية وحاجاته المادية. فمن هنا بدأت عند الإنسان. لاحظ يقول: وقد عجز التاريخ عن العثور على بدء ظهور القول بالربوبية بين الأفراد البشرية، بل وجده وهو يصاحب الإنسانية إلى أقدم العهود. منذ الإنسان وجد هو عين الفقر والحاجة إلى رب مؤثر عليه. قال: إلى أقدم العهود التي مرت على هذا النوع، حتى أن الأقوام الوحشية التي تحاكي الإنسان الأولي في البساطة، لما اكتشفهم في أطراف المعمورة، لما وجد بعض أفراد البشرية أصلاً، ما يعني إذا قلنا إنسان وحشي بتعبير، يعيش في القابات في مجاهل أفريقيا ولا مجاهل الأماكن الأخرى، ما مرتبط بالعالم المتطور وما إلى ذلك، مع ذلك تجده على ما عليه إلا أنه ماذا؟ عند نزوع إلى هناك رب يدير أمره، يتكئ عليه، يلتجئ إليه في قضاء حوائجه، في الدعاء منه، في التوسل إليه وما إلى ذلك. وقد عجز التاريخ كذا إلى أن يقول: حتى أن الأقوام الوحشية التي تحاكي الإنسان الأولي في البساطة، لما اكتشفوهم في أطراف المعمورة كقطان أمريكا واستراليا، وجدوا عندهم القول بقوة عالية هي وراء مستوى الطبيعة ينتحلون بها. قالوا بأن هناك قوة وراء العالم المادي هي التي ماذا؟ تؤثر وتفيض وتربي وتعطي وتقضي حوائجنا وما إلى ذلك، وهو قول بالربوبية. هذا معنى القول بالربوبية. وإن اشتبع عليهم المصداق، الآن الكلام عن أصل النزوع الفطري، الآن اشتباه في المصداق، هذا مصداق خارجي، بدل أن المفروض يتجه إلى رب الأرباب الحق سبحانه وتعالى، صوره في صنم، صوره في الملائكة تعني القوى الما وراء المادة، أو في الكوكب، أو في الشمس، أو في القمر، أو ما إلى ذلك. الآن الحديث عن هذا النزوع الفطري. قال: وهو قول بالربوبية، وإن اشتبع عليهم المصداق فالإذعان بذات ينتهي إليها أمر كل شيء من لوازم الفطرة الإنسانية. لا يحيد عنه إلا من انحرف عن إلهام فطرته لشبهة عرضت له، كمن يضطر نفسه على الاعتياد بالسم وطبيعته تخدره بإلهامها وهو يستحسن ما ابتلي به. كما إن أو أن أقدم ما نواجهه في البحث عن المعارف الإلهية أن نذعن بانتهاء كل شيء إليه وكينونة وجوده منه، فهو يملك كل شيء لعلمنا أنه لو لم يملكها لم يمكن أن يفيضها. الآن يعني بعد ما اتضحت أن هناك إذن ذات، هذه الذات مربية وهو الحق سبحانه وتعالى، الآن يبدأ ماذا المصنف عليه الرحمة؟ بأنه الإنسان يجد عنده أمور، يجد عنده علم، عنده قدرة، عنده حياة، يجدها بوجدانه، لا يشك أنه حي، لا يشك أنه قادر، لا يشك أنه عالم
وتفكر،
ولو بأي نسبة من النساء. فيدرك عن طريق هذا بتعبنا بالدليل الإني يستكشف أن هذه القدرة المربية له حتما تحتوي على هذه الكمالات وهذه الصفات، استحالة أن يكون فاقد الشيء معطيا له. طرق من هذا لاحظ يقول: ثم إن أقدم كذا إلى أن يقول: لعلمنا أنه لو لم يملكها، لم يملك هذه الصفات وهذه الكمالات، لم يمكن أن يفيضها ويفيدها لغيره، على أن بعض هذه الأشياء مما ليست حقيقته إلا مبنية على الحاجة منبثة عن منبئة عن النقيصة، وهو تعالى منزع عن كل حاجة ونقيصة، لأنه الذي إليه يرجع كل شيء في رفع حاجته ونقيصته. أكثر من ذلك يدرك بأن ذلك المربي مع امتلاكه للصفات الكمالية كذاك منزع عن كل نقص وحاجة، وإلا إذا كان هو محتاج يدي ماذا إلى التسلسل بعد أو إلى الدور المحالين.
وهذا رب يحتاج إلى رب ماذا
فوق، وفوق كل ذي رب رب يصير نستجر بالله، فلا بد أن نقف عندنا رب بذاته محتوي على الكمالات الوجودية ومبرأ عن كل ماذا عن كل نقص، فله الملك أو الملك على الإطلاق، فله الملك أو الملك بالكسر أو الضم، فله الملك على الإطلاق، فهو سبحانه يملك ما وجدناه في الوجود من صفة كمال كالحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والرزق والرحمة والعزة وغير ذلك. فلذلك فهو سبحانه حي قادر عليم سميع بصير، لأن في نفيها إثبات النقص ولا سبيل النقص إليه. إذا نفيت عن الله القدرة والعلم هذا ماذا؟ إثبات للنقص. ورازق ورحيم وعزيز ومحي ومميت ومبدئ ومليان. شوف هذه الظواهر موجودة، أرى من يموت، أرى من يحيى، أرى من يرزق، أرى من يرحم، أرى من يقهر، أرى من كذا. فهذه كلها ماذا تنبع عن أن تلك الذات المربية المفيضة تحتوي على هذه الكمالات، سواء كمالات ذاتية أو كمالات فعلية تؤول بالنتيجة إلى الصفات الذاتية. قال: فهو سبحانه حي قادر عليم سميع بصير، لأن في نفيها إثبات النقص ولا سبيل للنقص إليه سبحانه وتعالى. ورازق ورحيم وعزيز ومحي ومميت ومبدئ ومعيد وباعث إلى غير ذلك، لأن الرزق والرحمة والعزة والإحياء والإماتة والإبداء والإعادة والبعث له، وهو السبوح القدوس العلي الكبير المتعال إلى غير ذلك. نعني بها نفي كل نعت عدمي وكل صفة نقص عنه. يقول: فهذا طريقنا إلى إثبات الأسماء والصفات له تعالى على بساطته. هذا الطريق. ما انتقلنا الآن من مقدمتين تقريبا أو ثلاث، وصلنا إلى النتيجة بأن إذن تلك الذات تحتوي على هذه الكمالات والتي نسميها الأسماء والصفات، اللي طبعا في بداية الدرس فرقنا بين الاسم والصفة كما أشرنا. واضح؟ فهذا طريقنا إلى إثبات الأسماء والصفات له تعالى على بساطته. هذا دفع إشكال بأنه إذن الله ذات مركبة، لا، ذات ماذا؟ بسيطة، ونحتوت كل هذه الكمالات فهي عين ذاته على بساطته. الآن هل هو القرآن يصدقنا على هذا البيان؟ يقول: نعم، عندما نأتي للآيات والروايات تؤكد لنا ما نتوصل إليه بالتحليل العقلي. يقول: وقد صدقنا كتاب الله، كتاب الله في ذلك، حيث أثبت الملك أو الملك له على الإطلاق في آيات كثيرة لا حاجة إلى إرادها، وهناك آيات تأتي ربما. طبعا يذكر أبحاث بعد كذلك. الآن مثل ما هو حد ما نصفه
مهتمين.
بحث آخر انقسامات طبعا كما قلت بحث مفصل يتكلم عن نعم. الآن عندنا بحث لطيف. هذا البحث نسب الصفات والأسماء إلينا ونسبتها فيما بينها. يقول لا فرق بين الصفة والاسم. هذا البحث اللي ذكرناه قبل قليل. قال لا فرق بين الصفة والاسم غير أن الصفة تدل على معنى من المعاني يتلبس به الذات أعم من العينية والغيرية. هذا اللي قلنا بأن الصفة تلحظها بما هي بغض النظر عن ماذا؟ عن الذات. ما تلحظ الذات. من هنا قال الغيرية والذاتية، يعني سواء كانت هذه الصفة عين ذات ذاك الموجود أو زائدة على ذات. الآن العلم صفة عين من؟ عين ذات الحق سبحانه وتعالى. لكن نفس صفة العلم زائدة على من؟ على الممكن، على ذواته. واضح؟ فهذه العبارة عبارة مهمة جدا. لاحظوا هنا لاحظ لا فرق بين الصفة والاسم غير أن الصفة تدل على معنى من المعاني يتلبس بها الذات أعم من العينية والغيرية. والاسم هذا والاسم هو الدال على الذات مأخوذة بوصف. فعندما تقول حياة غير لما تقول حي، لما تقول علم غير لما تقول عالم. عالم يعني ذات اتصفت بالعلم. قال فالحياة والعلم صفتان والحي والعالم اسمان. وإذا كان اللفظ لا شأن له إلا الدلالة كذا كذا على كل حال نعم حقيقة الذات إلى أن يقول وقد تقدم. الآن لأن بحث آخر مريض الحين يقول وقد تقدم أن في سلوكنا الفطري إلى الأسماء اللي النقطة السابقة ذكرناها إنما تفطن بها من جهة ما شاهدناه في الكون. لما تعرفنا هذه الأسماء وأن الله يحتوي على أسماء حسنة وصفات عليا من خلال ما أدركناه في الواقع الخارجي والتماسنا بالواقع الخارجي وارتباطنا بالواقع الخارجي وما إلى ذلك. قال وقد تقدم أن في سلوكنا الفطري إلى الأسماء إنما تفطن بها من جهة ما شاهدناه في الكون من صفات الكمال، فأيقن من ذلك أن الله سبحانه مسمى بها لما أنه مالكها الذي أفاض علينا بها. واضح؟ وما شاهدنا فيه من صفات النقص والحاجة فأيقن أنه تعالى منزه منها أو عنها متصف بما يقابلها من صفات أو من صفة الكمال. وبها يعني باتصافه الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجمال وكذا يرفع عنا النقص والحاجة فيما يرفع. فمشاهدة العلم والقدرة في الكون تهدينا إلى اليقين بأن له سبحانه علما وقدرة بالدليل الإني استكشف انتقال من المعلول إلى العلة. أرى أثار العلم، أرى أثار القدرة مفاضة علينا، أرى عندي علم وعندي قدرة، فنستكشف أنها ماذا؟ موجودة في الله، بل مو فقط في الله بهذه، بل ماذا؟ بل ولله الأسماء الحسنى، يعني أكمل وأعلى وأفضل وأشرف الأسماء لله. واضح؟ قال فمشاهدة العلم والقدرة في الكون تهدينا إلى اليقين بأن له سبحانه علما وقدرة يفيض بهما ما يفيضه من العلم والقدرة. ومشاهدة الجهل والعجز في الوجود في وجودنا مثلا تدلنا على أنه منزه ماذا؟ عنهما، متصف بما يقابلها من العلم بما يقابلهما من العلم والقدرة اللذين بهما ترفع حاجاتنا أو ترفع حاجتنا إلى العلم والقدرة فيما ترفع. وهكذا في سائرها وهكذا بقية الصفة. ومن هنا يظهر أن جهات الخلقة أو الخلقة يعني الخلق جهات الخلقة وخصوصيات الوجود التي في الأشياء ترتبط إلى ذاته المتعالية من طريق صفاته الكريمة. الذي ثبت الآن هناك وساطة بيننا كموجودات وبين ماذا؟ الذات الإلهية. ما هي تلك الوساطة؟ هي الأسماء والصفات الإلهية. فكيتضح الآن عندما تريد العلم بعد تتوسل به تقول يا عالم. عندما تريد الرزق ماذا تقول؟ يا رازق. عندما تكون مريض ما تقول ماذا؟ يا معافي، يا مشافي. عندما تريد العزة تقول يا عزيز، وهكذا. فإذن الآن يريد ثبت المصنف الآن بحث طويل ورائع جدا ومهم، وهو تثبيت أن هناك إذن علاقة بينك وبين مين؟ وبين هذا وبين الذات والذات الإله ولكن من خلال الأسماء والصفات. واضح؟ كمل البحث قال: ومن هنا يظهر أن جهات الخلقة وخصيات الوجود التي في الأشياء ترتبط إلى ذاته المتعالية من طريق صفاته الكريمة، أي أن الصفات وسائط بين الذات وبين مصنوعاته. فالعلم والقدرة والرزق والنعمة التي عندنا بالترتيب تفيض عنه سبحانه بما أنه عالم وقادر رازق منعم بالترتيب، الترتيب اللي ذكره يعني. وجهلنا يرتفع بعلمه، وعجزنا ماذا؟ يرتفع بقدرته، وذلتنا بعزته، وفقرنا بغناه، وذنوبنا بعفوه ومغفرته. وإن شئت فقل بنظر آخر، هو يقهرنا بقهره ويحدنا بلا محدوديته وينهينا بلا نهايته. تعبير الدعاء الوارد عن المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، تقول: يا حاد كل ماذا؟ يا حاد كل محدود. فالحاد حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. قال: وفقرنا بغنى وذنوبنا بعفو ومغفرة، وإن شئت فقل بنظر آخر، هو يقهرنا بقهرة ويحدنا بلا محدودية وينهانا وينهينا بلا نهاية ويضعنا برفعته ويذلنا بعزته ويحكم فينا بما يشاء بملكه ويتصرف فينا كيف يشاء بملكه، فافهم ذلك. يقول: وهذا الآن هذا أن منسجم مع الفطرة اللي نعيشها، منسجم مع فطرتنا. يقول: نعم. لاحظ الآن يدللك على هالمطلب أو يستدل على هذا المطلب الراقي هم كذلك من خلال الفطرة السليمة التي عند الإنسان. يقول: وهذا هو الذي نجري عليه بحسب الذوق المستفاد من الفطرة الصافية. فمن يسأل الله الغني ليس يقول: يا مميت يا مذل أغنني. إذا تريد الغنى ما تقول يا مذل يا مميت، ماذا تقول؟ وإنما يدعوه بأسمائه الغني والعزيز والقادر. تقول: يا مغني أغنني، يا عزيز أعزني، يا قادر كذا. والمريض الذي يتوجه إليه لشفاء مرضه يقول ماذا؟ يا شافي يا معافي، يا رؤوف يا رحيم ارحمني واشفني. ولن يقول: يا مميت يا منتقم شافني، يا هذا البطشي اشفني. وعلى هذا القياس ورد في رواية أهل البيت سلام الله عليهم روايات لطيفة في هذا الصدد في تأديب وتعليم شيعتهم كيف يتعاطوا ويتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى في الدعاء والقرآن. الآن القرآن الكريم بعد هذا، إذن واقع الحال اللي نشاهده يدلنا على هذا المعنى. نرجع إلى فطرتنا السليمة يدلنا على هذا المعنى. هل القرآن يصدقنا بذلك؟ نعم، القرآن مع الفطرة والفطرة مع القرآن. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. في الروايات الفطرة هي التوحيد، في روايات أخرى تقول هي الولاية لأهل البيت سلام الله عليهم ولا منافاة لك، لأن الولاية هي الطريق المعصوم لمعرفة وتوحيد الله سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم يصدقنا في هذا السلوك والقضاء، القضاء الحكمي. وهو أصدق شاهد على صحة هذا النظر، فتراه يذي الآيات الكريمة بما يناسب مضامين متونها من الأسماء لله اللي بالأمس ذكرنا هذه النقطة. أي ويعلل ما يفرغه أو ما يفرغه من الحقق بذكر الاسم والاسمين من الأسماء بحسب ما يستدعيه المورد من ذلك. الاسم هو اعتباط موجودة. متعبر عد أسدتنا يقول: الكتب السنة الكتب المطبوعة في المطبعات في قضايا الفاصلة والشرطة وكذا الفواصل وعلامات التعجب وكذا، يقول بعض الكتب تحس تطبع ثم تنثر، هذه الفواصل نثرة، يقول ما هي موضع في محلها بشكل صحيح. المدقق اللغوي يجد بأن هذه علامة التعجب ما في محل، علامة الاستفهام مثلا ما في علم، علامة الكذا ما في محله وما إلى ذلك. واضح؟ فالناس تجرب لنا قل هكذا الأسماء لله مو اعتباط بس الله عجب يحط رحيم هني وغفور هني لا لا، هذه وفق كما قلنا بالأنس هي الحد الأوسط التعبير حكما في إثبات ماذا؟ في إثبات أو في فهم الآية الشربة مفاتيح لفهم الآية. من هنا يقول لحظة قال: والقرآن الكريم يصدقنا، قال: والقرآن الكريم يصدقنا في هذا السلوك والقضاء. السلوك يعني ماذا؟ الحكم يعني. واضح؟ والقرآن الكريم يصدقنا في هذا السلوك والقضاء وهو أصدق شاهد على صحة هذا النظر والقرآن الكريم على صحة هذا النظر فتراه يذي الآيات الكريمة بما يناسب مضامين متونها من الأسماء الإلهية ويعلل ما يفرقه من الحقائق بذكر الاسم والاسمين عن الأسماء الإلهية من الأسماء بحسب ما يستدعيه المورد من ذلك والقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يستعمل الأسماء الإلهية في تقرير مقاصده ثم بالأمس أكدنا على هذه الحقيقة من مميزات القرآن المهيمن على الكتب كلها أن يبين حقائق ومرادات من خلال الأسماء والصفات ويعلمنا علم الأسماء من بين ما بلغنا من الكتب السماوية المنسوبة إلى الواحد الآن إذن الآن شاهد الحال يصدقنا على مدعانا الفطرة السليمة تصدقنا على مدعانا القرآن يصدقنا على مدعانا وهم تأتي الروايات كذلك تصدقنا على مدعانا بأنه ماذا؟ بأننا نحن نرتبط المدعى هو هذا والدليل ذكرنا المدعى أننا نرتبط بالله سبحانه وتعالى من خلال أسمائه وصفاته العليا ومن هنا يقول فتبين أن ننتسب إليه تعالى بوساطة أسمائه وبأسمائه بوساطة آثارها المنتشرة في أقطار عالمنا المشهور فآثار الجمال والجلال في هذا العالم هي التي تربطنا بأسماء جماله وجلاله من حياة وعلم وقدرة وعزة وعظمة وكبرياء ثم الأسماء تنسبنا إلى الذات المتعالية التي تعتمد عليها قاطبة أجزاء العالم باستقلال هذا يتضح رويدا هذا المطلب لأن هذه الأسماء مو هي أسماء وألفاظ هذه حقائق تكوينية بعد يتضح بأنها لها مظاهر هذه هل يوجد لها مظهر أعظم أو لا لا له الاسم الأعظم يتضح وهذه الآثار التي عندنا من ناحية أسمائه تعالى مختلفة في أنفسها سعة وضيقة يعني بعض الأسماء أشمل وأعم مثلا اسم القادر أعم من الرازق والخالق وما إلى ذلك أسماء العلم مثلا عنده شمولية في على أسماء أخرى يسموها أمهات الأسماء هناك بين الأسماء فيما بعضه فيما بينها البين ماذا؟ إحاطة ومحيطية وهذا يأتي إن شاء الله رويدا في توضيحه قال ومن وهذه الآثار التي من التي عندنا من ناحية أسماء تعالى مختلفة أنفسها سعة وضيقا وهما بإزاء ما في مفاهيمه من العموم والخصوص فموهبة العلم التي عندنا تنشعب منها شعب السمع والبصر والخيال والتعقل مثلا ثم هي والقدرة والحياة وغيرها تندرج تحت الرزق والإعطاء والإنعام والجود ثم هي والعفو والمغفرة ونحو تندرج تحت الرحمة العامة ومن هنا يظهر أن ما بين نفس الأسماء سعة وضيقا وعموما وخصوصا على الترتيب الذي بين آثارها الموجودة في عالمنا فمنها خاصة ومنها عامة وخصوصها وعموما بخصوص حقائقها الكاشفة عنها آثارها وعمومها وتكشف عن كيفية النسب التي بين حقائقها على كل حال مطلب إلى أن يقول فللأسماء الحسنى عرض عريض تنتهي من تحت إلى اسم أو أسماء خاصة لا يدخل تحتها اسم آخر ثم تقف طبعا هذا الحين مطلب يجينا إن شاء الله لكي نربطه بمبحث الاسم الأعظم لأن الوقت هم تقريبا انتهى فإحنا إن شاء الله في الجلسة المقبلة إن شاء الله نحاول أن نركز على هذه النقطة يعني علاقة الأسماء فيما بينها فيما بعضها البعض وما هو الاسم المحيط عليها وما قرره على صور هذا يحتاج إلى بحث وأخفى لأن الوقت متأخر فإن شاء الله يأتينا نكمل القراءة في البحث القادم مع توضيح هذا المطلب ونأتي إلى الاسم الأعظم اللي هو تقريبا من الأبحاث المهمة كما سيتضح هذا تمام الكلام في هذا البحث وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
Created with free version for non-commercial use.